إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله عز وجل رحيم بعباده ولطيف بعباده تبارك وتعالى، ومن رحمته ولطفه بعباده أن الله عز وجل أحل الحلال وأمرنا به وحرم الحرام ونهانا عنه، وقال مبشرا لعباده الطائعين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبين الله عز وجل أن العباد إذا آمنوا به وشكروه تعالى على نعمه أن الله عز وجل لا حاجة له إلى تعذيبهم، وإنما خلق الله العباد أصلا ليرحمهم. قال الله عز وجل: ولذلك خلقهم، قيل خلقهم للرحمة، وقيل خلقهم لأن يختلفوا فيعذب الله عز وجل الكافرين ويرحم المؤمنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال أبو هريرة: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله، عند قراءتك للقرآن أنه ينبغي لك أن تتدبر كتاب الله بقدر ما تستطيع. إذا نظرنا في هاتين الآيتين يربط الله عز وجل بين الطعام والشراب وبين العمل الصالح، فيأمر الله المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ثم ذكر العمل الصالح: واعملوا صالحا، فجمع بين ذكر الأكل والعمل الصالح. وكذا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فجمع بين ذكر الأكل والعبادة. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم المغزى من ذلك، يقول: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومعنى كون الله عز وجل طيب قال أهل العلم أي أن الله منزه عن صفات النقص متصف بصفات الكمال والجلال، فكل صفة كمال يتصف بها رب العالمين، وكل صفة نقص فالله منزه عنها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله طيب لا يقبل إلا العمل الطيب، فإذا تصدقت من مال حرام كان مردودا عليك، وإذا تصدقت من مال فيه مظلمة كان ردا عليك ولا خير فيه. لذلك فإن العبد عليه أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه. وانظر يا عبد الله ما العلاقة بين الأكل والعبادة، إن الطعام مما يستحبه الإنسان وهو من سديته وطبيعته، فكيف يتحول أمر يوافق هوى الإنسان إلى أن يصير عبادة؟ قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاشترك المؤمنون مع المرسلين في هذا الأمر. ثم قرأ الآية الجامعة التي جاء الأمر فيها سواء للمؤمنين كأمره للمرسلين، فقال للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وتأمل في قيد القرآن، لم يقل كلوا واعملوا، لا، قيد أمره بالأكل ليدل على أن عبادتك لله ليست في الأكل، وإنما في انتقاء ما تأكل من الطعام أن يكون حلالا. فالأكل في حد ذاته ليس عبادة، الناس كلهم يأكلون، إنما عبادتك لربك أن تحقق القيد الذي ذكره الله، كلوا من الطيبات، فقيد الأكل بكونه طيبا، فصار أكلك من عبادتك لله، بل من أرجى العبادة ومن أقبل العبادة، وأن يجعلك الله مجاب الدعوة من أرجى ذلك أن تتحرى الحلال. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقيد الأمر للمرسلين والمؤمنين بأن يأكلوا الحلال، وهذا الأكل إذا تقصدت الحلال فيه كان من أرجى وأفضل الأعمال عند الله. انظر إلى رحمة ربك، يأمرك الله بالحلال وأن تأكل ما تشتهي من الأطعمة والأشربة شريطة أن يكون حلالا. وإذا وازنت وقارنت بين ما أحل الله من الطعام وبين ما حرم، وجدت أن الأصل في الطعام كله لأنه حلال، وأن الحرام نادر، وأن تحريم الله عز وجل لما حرم من الأطعمة إنما هو لمصلحة العبد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مغزى ارتباط الأكل بالعبادة، قال وذكر أو فذكر الرجل يطيل السفر. وكان العرب في القديم فطول أسفارهم ربما يسافر الرجل شهورا في الصحراء ويتعرض للمخاطر والمهالك، وربما نسب الطعام، وربما فقد الماء، وربما تعرض للنصوص. فكان الرجل إذا سافر في ذاك الزمان كان أقرب ما يكون في دعائه وحوجته إلى الله، لأنه مضطر. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي مظنته مظنة الاحتياج إلى الله ومظنة الاضطرار إلى فضل الله. لأن العبد منا إذا كان في سعة ورغد من العيش ربما نسي أمر ربه، فإذا جاءه البلاء اقترب من الله عز وجل إن كان تقيا. فالبلاء يقرب المؤمن إلى الله، يذكره بربه ويذكرك ذنوبك. إنما جاءك البلاء بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ممتلئ غبارا أشعث الرأس، وعندئذ يعوز ويضطر إلى ربه في دعائه، يرفع يديه يقول يا رب يا رب. ولكن ما الذي حال بينه وبين إجابة دعائه؟ قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي أن لبسه يلبسه من مال مظلمة أو حرام وليس مما أباح الله له، وطعامه من مظلمته للناس يملأ بطنه بطعام لم يحل له. انظر يا عبد الله، شدد الله في باب الطعام المحرم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فذكر الله عز وجل أن الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل نارا وستحول أحشاؤه وأمعاؤه تحترق في نار جهنم. قال الله عز وجل متوعدا وسيصلون سعيرا. ولما ذكر الله السارق قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأمر الله عز وجل أن تقطع اليد. ولما عطلت الحدود استشرى الفساد والسرقات في الناس، ما أصبح السراق يبالون، ربما سجن أشهرا وتمتع سنين بالمال المسروق. إذا عطل ولاة الأمر حدود الله كانت الفتنة عليهم قبل أممهم وسلط عليهم الأعداء. ذلك لأن الله عز وجل إنما يشرع لعباده ما فيه الخير لهم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جاهلية. ولسنا نكفر من حكم بغير ما أنزل الله إلا على قواعد السلف إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله جهلا وغفلة وظلما فهو عاصم. هكذا قال ابن عباس وغيره من أئمتنا رضي الله عنهم جميعا. وعندما ذكر الله عز وجل ظلم العباد قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فذكر الله الطعام الذي تأكله من مال اليتيم، وذكر الله عز وجل المال الذي تقتني به الطعام من المال المسروق، وذكر الله الرشوة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تعتدي على مال أخيك. وعندئذ يذهب المظلوم إلى الحاكم ويكون ذاك القاضي فاسد الذمة، وعندئذ ترشيه فيحكم لك على أخيك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وماذا تفعل؟ تأكل مال أخيك بالباطل وتدلي بالمال إلى القاضي ليحكم لك بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى القضاة الذين يرتشون، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هكذا يشدد الله عز وجل في باب الطعام والشراب، لأن جوفك وسيلة لإجابة دعائك أو ربه، ودينك قائم على قبول الله منك، فإن لم يقبل الله منك ماذا بقي لك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فبين الله عز وجل أنه لا يتقبل وحصر القبول بقوله إنما، أي لا يحصل القبول إلا للمتقين. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما شاع وذاع في زماننا، فيروي الإمام أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث: ربما احتاج الرجل منا إلى آخر ليشفع له لتقضى حاجته، كلم لي فلان، كلم لي فلانا ليقضي لي حاجتي. فيأتي الشافع ويذهب إلى المشفوع له أو إلى المشفوع عنده ويقول: أعط فلانا كذا وكذا، ويتحقق لهذا السائل مقصوده بتوسط رجل، فتدعوه نفسه إلى أن يكرم من شفع له، فيأتيك بهدية، فأخذك لها حرام، وهي باب عظيم من أبواب الربا. قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها، أهدى له مقابل شفاعته، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وكثيرا ما تحدثنا عن الربا وما طم في بلاد الإسلام مما يسمى بالبنوك، وربما أضافوا إليها كلمة البنوك الإسلامية، وكل هذا خداع. ولما درسنا أحوال هذه البنوك التي تدعى بأنها إسلامية، فلا فرق بينها وبين البنوك الأخرى إلا التلاعب. هذا التشديد من الله في الطعام والشراب والأموال بابه أن يفتح الله لك قبول الدعاء. وإذا قبل الله دعاءك، ربما دعوت ربك في جلسة بدعاء: رب اغفر لي وأصلح لي في ديني ودنياي، يجمع الله لك الخير كله بكلمة. لذلك فإن كثيرا من هؤلاء الذين أوتوا ما أوتوا من عرض الدنيا يغفلون عن هذا الباب العظيم، فتنزع البركة من التجارة وتنزع البركة من الأموال وهو لا يدري سبب ذلك. وسببه يعود إلى أنه لم يتحر الحلال، حتى يصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يبيع سلعة حتى يبين عيبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا التحري في أكل الحلال، لو أردت أن تبيع سلعة معيبة وأنا رجل جاهل لا أدرك عيبها، يجب عليك أن تبين لي. وهنا يأتي اليقين، إن الإنسان إذا بينت له في السلعة شيء من عيوبها أعرف، وحرم البائع من الرزق. ولكن اليقين بالله أعظم من ذلك، وإنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله، وفي رواية أبدلك الله خيرا منه، أخرجه الإمام أحمد. فأنت إذا تركت الحرام من طعام أو شراب أو مال ونحو ذلك، أبدلك الله جزما ويقينا خيرا منه. عش حديث رسول الله وترى البركة في حياتك كأنك تعيشها ليل نهار. ولذلك عندما يشدد النبي صلى الله عليه وسلم وما ابتلي به المسلمون في وظائفهم في هذا الزمان من استشراء الرشوة بين الموظفين وغيرهم من الذين يفرضون على الناس أموالا بطرق الرشوة وغير ذلك، ففي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من أصحابه وأرسله على بلدة من البلاد، وبدأ الناس يتقربون إلى ذلك الحاكم، مساكين أصحاب القلوب الضعيفة، مساكين يخشون أو يرغبون إلى مخلوق عاجز، فبدأ يهدي إليه من الناس الهدايا والعطايا، كما نرى في زمنك هذا يذهبون إلى فلان وفلان من أهل الوجاهة والسلطان يتقربون إليهم بالرشاوي وغير ذلك. فلما أن رجع الرجل قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. قسم المال قسمين: هذا من حقك، من أموال المسلمين العامة، من حق الدولة، وهذا هدية أهديت لي. نعم، أمير ممكن يخشاه العاجز الضعيف الذي لا يقين له بربه. إن أهل اليقين بالله لا يبالون بمن يمشي على الأرض ما داموا على طاعة الله ورسوله، وإن ابتلوا وإن أصيبوا بما أصيبوا فلا يجعلون يقينهم إلا بالله. ووصفهم الله بذلك: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هكذا فليكن المؤمن. قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. فغضب صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: إني أستعمل الرجل منكم على العمل، أجعله موظفا عاملا لي، فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. فقال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي إن الناس إنما أعطوك ما أعطوك من الهدايا لا لذاتك، قد كنت قبل ذلك في بيت أبيك وأمك ولا يبالي بك الناس، واليوم لما صرت مسؤولا على الناس صارت الهدايا تضبط عليك. اجلس في بيت أبيك وأمك، فإن كان الناس يهدون لك قبل أن تصير مسؤولا عليهم فاقبل، لأنهم كانوا يهدون لك في بيت أبيك وأمك. وأما إذا كان الناس لا يبالون بك ولا ينظرون إليك، فعندئذ تعلم أن أعطياتهم لك إنما هي من باب الرشوة ومن باب الرغبة والرهبة في السلطان. فهذا الحديث أصل للموظفين، من العامل الذي يكرس الطرق إلى رئيس الدولة، أنه لا يحل لأحد منهم أن يأخذ شيئا من الهدايا ما لم يكن يهدى له قبل أن يصير في الموضع الذي صار فيه، فإنه إذا لم يهدى إليه قبل ذلك كان في إعطاء الناس له إما رغبة أو رهبة، فلم يحل له أن يأخذ من الناس أموالا. هذه قواعد، متى انضبط الناس بالشرع انضبطت أحوالهم على مستوى الأفراد والشعوب والدول، ومتى خرج الناس عن أمر الله جاءت الفتنة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضاه. عباد الله، يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا العلاقة بين أكل الطعام الطيب وبين العمل الصالح، قال: ثم ذكر الرجل بعد أن قرأ الآيتين لم يترك الكلام هكذا بل بين مقصوده، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو لم يتحر الطيب من الطعام؟ بل إن الحرام استولى عليه في جل أمره، فصار طعامه حراما وشرابه، وغذي حتى أن أهل الورع من شدة خوفهم من الله في باب تحري الحلال ربما ترك شيئا من الحلال خشية ما فيه من الحرمة احتياطا وورعا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا خشية أن تكون من الصدقة، لأنه لا يحل له الصدقة، هو أرفع من ذلك ولا يحل له أوساخ الناس، فلا تحل الصدقة له، فأراد أن يأكل التمرة ولكنه خشي أن تكون من الصدقة فتركها. هذا باب الورع، أن تترك شيئا من الحلال خشية أن يجرك إلى الحرام، فما بالك إن وقعت في الحرام نفسه. لذلك طعامنا وشرابنا ينبغي علينا أن نتحرى فيه الحل، وإلا فإن الحرام إذا تمسك ببدن الإنسان كان كالداء الذي لا يفارقه حتى يهلكك. وأن إذا تحريت ما أحل الله عز وجل من الطيبات وإن كان قليلا بورك لك في القليل حتى يعود القليل كثيرا ببركة الله عز وجل عليه. وهذه البركة هي التي بينها عليه الصلاة والسلام: طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذه هي البركة التي يجعلها الله عز وجل في طعامك وشرابك ما دمت تتحرى الحلال. وأعظم الظلم وأشد الظلم أن تعتدي على مال الأجير المسكين، هو ضعيف عاجز وأنت غني ممكن، فيأتي لك ويعمل عندك وربما استحيا أن يطلب أجره فلا تدعه. قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. إذا عمل عندك أجير قبل أن يجف العرق الذي على جبينه من تعبه وشغله أعطه أجره. ووالله الذي لا إله غيره، جاء رجل من المسؤولين فأرسل إلي أنا المسكين الضعيف، فذهبت إلى ذاك الرجل الممكن وهو سلطان ممكن في الأرض وحوله حاشية، فدخلت وسلمت وجلست حيث انتهى بي المجلس. وبدأ الرجل يسألني بعض الأمور في أمر الدين، فقلت هذا حلال وهذا حرام، فأراد بعض الجالسين أن يجاملوا الرجل، قالوا لماذا تتشددون في الدين؟ ووافقهم هذا المسؤول. فقلت أقسم بالله إن هؤلاء إذا نزعت عنك ما على كتفيك لم يصلوك وإن مرضت. فغضبوا فقال اتركوا. قلت أقسم بالله هؤلاء لم يتقربوا إليك إلا لما على كتفيك، فإذا نزعت لم يبالوا بك. فقال هذا الرجل لبعض من عنده انصرفوا عني. فانفض المجلس وبقيت أنا وهو. قلت إن الله عز وجل قد جعلك في هذا الموضع، فلا تظلم ولا تبالي بجهل هؤلاء الجهلاء الذين يعتبرونك كذا وكذا ويرهبونك أو يرغبون إليك. فوالله الذي رفع السماء ما مضت أيام حتى عاد الرجل وأرسل إلي، قال هؤلاء الذين كانوا عندي حصل منهم كذا وكذا، وجر البلاء على الرجل إلى الآن. لذلك على أي حساب تعتبر دينك؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يمكن لك أن تباشر معصية إلا وينزع منك من الإيمان بقدر المعصية، فكلما زادت المعصية نزع منك الإيمان بقدر ما عصيت. فإذا وقعت في سرقة كان محالا أن يكون إيمانك تاما حالة كونك تسرق، لا بد أن ينقص الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن ذلك. ولسنا نكفر أهل المعاصي، وإنما المعنى عند أهل السنة لا عند الخوارج الضلال الذين يكفرون بالمعاصي. لا يزني وإيمانه تام، ولا يسرق وإيمانه الواجب تام، فلا بد أن ينقص. لذلك عندما بين الله عز وجل لنا مسألة الرزق ومسألة الطعام والشراب قرنها بالعبادة. لماذا؟ أولا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قرن الرزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لأننا إنما نغفل في كثير من أمورنا عن ديننا بسبب الخوف على الرزق. قم بعبادة الله يغنك الله. وقد جاء في الحديث الصحيح كأنه عند الترمذي وغيره، عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك. يسد الله فقرك، لا يحوج الله تقيا إلى العباد، يغنيك الله. وإن كنت معوزا وإن كنت قليل الطعام والشراب يجعل الله في قلبك الغنى والقناع. ولما ذكر الله عز وجل التقوى قرنها بالرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا يقرن الله بين العبادة والرزق؟ لأن الله يريد منا أن نكون أهل يقين. ولذلك يخبرك الله ويقسم الله لك، قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فورب السماء والأرض إنه لحق، قيل آخر ما ذكر وقيل كل ما ذكر إلى غير ذلك من أقوال المفسرين. هذا الاقتران بين الأرزاق والعبادة لكي تطمئن النفوس، ولكي لا ينصرف ذهن الإنسان إلى المعاصي ليجلب الرزق. لا، قم بطاعة الله يهيئ الله لك الرزق، قم بطاعة ربك يهيئ ربك لك رزقك. هكذا يتيقن العبد بالله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصلح العباد فيه إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله عز وجل رحيم بعباده ولطيف بعباده تبارك وتعالى، ومن رحمته ولطفه بعباده أن الله عز وجل أحل الحلال وأمرنا به وحرم الحرام ونهانا عنه، وقال مبشرا لعباده الطائعين: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبين الله عز وجل أن العباد إذا آمنوا به وشكروه تعالى على نعمه أن الله عز وجل لا حاجة له إلى تعذيبهم، وإنما خلق الله العباد أصلا ليرحمهم. قال الله عز وجل: ولذلك خلقهم، قيل خلقهم للرحمة، وقيل خلقهم لأن يختلفوا فيعذب الله عز وجل الكافرين ويرحم المؤمنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال أبو هريرة: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يا عبد الله، عند قراءتك للقرآن أنه ينبغي لك أن تتدبر كتاب الله بقدر ما تستطيع. إذا نظرنا في هاتين الآيتين، يربط الله عز وجل بين الطعام والشراب وبين العمل الصالح، فيأمر الله المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ثم ذكر العمل الصالح: واعملوا صالحا. فجمع بين ذكر الأكل والعمل الصالح، وكذا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فجمع بين ذكر الأكل والعبادة. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم المغزى من ذلك، يقول: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعنى كون الله عز وجل طيب، قال أهل العلم، أي أن الله منزه عن صفات النقص، متصف بصفات الكمال والجلال، فكل صفة كمال يتصف بها رب العالمين، وكل صفة نقص فالله منزه عنها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله طيب لا يقبل إلا العمل الطيب. فإذا تصدقت من مال حرام كان مردودا عليك، وإذا تصدقت من مال فيه مظلمة كان ردا عليك ولا خير فيه. لذلك فإن العبد عليه أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه. وانظر يا عبد الله، ما العلاقة بين الأكل والعبادة؟ إن الطعام مما يستحبه الإنسان، وهو من سجيته وطبيعته، فكيف يتحول أمر يوافق هوى الإنسان إلى أن يصير عبادة؟ قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فاشترك المؤمنون مع المرسلين في هذا الأمر، ثم قرأ الآية الجامعة التي جاء الأمر فيها سواء للمؤمنين كأمره للمرسلين، فقال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وتأمل في قيد القرآن، لم يقل كلوا واعملوا، لا، قيد أمره بالأكل ليدل على أن عبادتك لله ليست في الأكل، وإنما في انتقاء ما تأكل من الطعام أن يكون حلالا. فالأكل في حد ذاته ليس عبادة، الناس كلهم يأكلون، إنما عبادتك لربك أن تحقق القيد الذي ذكره الله: كلوا من الطيبات. فقيد الأكل بكونه طيبا، فصار أكلك من عبادتك لله، بل من أرجى العبادة ومن أقبل العبادة. وأن يجعلك الله مجاب الدعوة، من أرجى ذلك أن تتحرى الحلال. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقيد الأمر للمرسلين والمؤمنين بأن يأكلوا الحلال، وهذا الأكل إذا فقد صفت الحلال فيه كان من أرجى وأفضل الأعمال عند الله. انظر إلى رحمة ربك، يأمرك الله بالحلال وأن تأكل ما تشتهي من الأطعمة والأشربة شريطة أن يكون حلالا. وإذا وازنت وقارنت بين ما أحل الله من الطعام وبين ما حرم وجدت أن الأصل في الطعام كله لأنه حلال، وأن الحرام نادر، وأن تحريم الله عز وجل لما حرم من الأطعمة إنما هو لمصلحة العبد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مغزى ارتباط الأكل بالعبادة، قال: وذكر أو فذكر الرجل يطيل السفر. وكان العرب في القديم تطول أسفارهم، ربما يسافر الرجل شهورا في الصحراء ويتعرض للمخاطر والمهالك، وربما نسب الطعام، وربما فقد الماء، وربما تعرض للنصوص. فكان الرجل إذا سافر في ذاك الزمان كان أقرب ما يكون في دعائه وحوجته إلى الله لأنه مضطر. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، أي مظنته مظنة الاحتياج إلى الله ومظنة الاضطرار إلى فضل الله. لأن العبد منا إذا كان في سعة ورغد من العيش ربما نسي أمر ربه، فإذا جاءه البلاء اقترب من الله عز وجل إن كان تقيا. فالبلاء يقرب المؤمن إلى الله، يذكره بربه، ويذكرك ذنوبك. إنما جاءك البلاء بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ممتلئ غبارا، أشعث الرأس، وعندئذ يعوز ويضطر إلى ربه في دعائه، يرفع يديه يقول: يا رب يا رب. ولكن ما الذي حال بينه وبين إجابة دعائه؟ قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أي أن لبسه يلبسه من مال مظلمة أو حرام وليس مما أباح الله له، وطعامه من مظلمته للناس، يملأ بطنه بطعام لم يحل له. انظر يا عبد الله، شدد الله في باب الطعام المحرم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فذكر الله عز وجل أن الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل نارا، وستحول أحشاؤه وأمعاؤه، تحترق في نار جهنم. قال الله عز وجل متوعدا: وسيصلون سعيرا. ولما ذكر الله السارق قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فأمر الله عز وجل أن تقطع اليد. ولما عطلت الحدود استشرى الفساد والسرقات في الناس، ما أصبح السراق يبالون، ربما سجن أشهرا وتمتع سنين بالمال المسروق. إذا عطل ولاة الأمر حدود الله كانت الفتنة عليهم قبل أممهم، وسلط عليهم الأعداء. ذلك لأن الله عز وجل إنما يشرع لعباده ما فيه الخير لهم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جاهلية. ولسنا نكفر من حكم بغير ما أنزل الله إلا على قواعد السلف. إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله جهلا وغفلة وظلما فهو عاصٍ. هكذا قال ابن عباس وغيره من أئمتنا رضي الله عنهم جميعا. وعندما ذكر الله عز وجل ظلم العباد قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فذكر الله الطعام الذي تأكله من مال اليتيم، وذكر الله عز وجل المال الذي تقتني به الطعام من المال المسروق، وذكر الله الرشوة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تعتدي على مال أخيك. وعندئذ يذهب المظلوم إلى الحاكم ويكون ذاك القاضي فاسد الذمة، وعندئذ ترشيه فيحكم لك على أخيك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وماذا تفعل؟ تأكل مال أخيك بالباطل وتدلي بالمال إلى القاضي ليحكم لك بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى القضاء الذين يرتشون، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هكذا يشدد الله عز وجل في باب الطعام والشراب، لأن جوفك وسيلة لإجابة دعائك أو ربه، ودينك قائم على قبول الله منك. فإن لم يقبل الله منك ماذا بقي لك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فبين الله عز وجل أنه لا يتقبل وحصر القبول بقوله إنما، أي لا يحصل القبول إلا للمتقين. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما شاع وذاع في زماننا، فيروي الإمام أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث: ربما احتاج الرجل منا إلى آخر ليشفع له لتقضى حاجته، كلم لي فلان، كلم لي فلانا ليقضي لي حاجتي. فيأتي الشافع ويذهب إلى المشفوع له أو إلى المشفوع عنده ويقول: أعط فلانا كذا وكذا، ويتحقق لهذا السائل مقصوده بتوسط رجل، فتدعوه نفسه إلى أن يكرم من شفع له، فيأتيك بهدية فأخذك لها حرام، وهي باب عظيم من أبواب الربا. قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها، أهدى له مقابل شفاعته، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وكثيرا ما تحدثنا عن الربا وما طم في بلاد الإسلام مما يسمى بالبنوك، وربما أضافوا إليها كلمة: البنوك الإسلامية. وكل هذا خداع. ولما درسنا أحوال هذه البنوك التي تدعى بأنها إسلامية فلا فرق بينها وبين البنوك الأخرى إلا التلاعب، هذا التشديد من الله في الطعام والشراب والأموال، بابه أن يفتح الله لك قبول الدعاء. وإذا قبل الله دعاءك، ربما دعوت ربك في جلسة بدعاء: رب اغفر لي وأصلح لي في ديني ودنياي، يجمع الله لك الخير كله بكلمة. لذلك فإن كثيرا من هؤلاء الذين أوتوا ما أوتوا من عرض الدنيا يغفلون عن هذا الباب العظيم، فتنزع البركة من التجارة وتنزع البركة من الأموال وهو لا يدري سبب ذلك. وسببه يعود إلى أنه لم يتحر الحلال، حتى يصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يبيع سلعة حتى يبين عيبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا التحري في أكل الحلال، لو أردت أن تبيع سلعة معيبة وأنا رجل جاهل لا أدرك عيبها، يجب عليك أن تبين لي. وهنا يأتي اليقين، إن الإنسان إذا بينت له في السلعة شيء من عيوبها أعرف، وحرم البائع من الرزق. ولكن اليقين بالله أعظم من ذلك، وإنك لن تبع شيئا لله إلا عوضك الله، وفي رواية: أبدلك الله خيرا منه، أخرجه الإمام أحمد. فأنت إذا تركت الحرام من طعام أو شراب أو مال ونحو ذلك، أبدلك الله جزما ويقينا خيرا منه. عش حديث رسول الله وترى البركة في حياتك كأنك تعيشها ليل نهار. ولذلك عندما يشدد النبي صلى الله عليه وسلم وما ابتلي به المسلمون في وظائفهم في هذا الزمان من استشراء الرشوة بين الموظفين وغيرهم من الذين يفرضون على الناس أموالا بطرق الرشوة وغير ذلك، ففي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من أصحابه وأرسله على بلدة من البلاد، وبدأ الناس يتقربون إلى ذلك الحاكم، مساكين أصحاب القلوب الضعيفة، مساكين يخشون أو يرغبون إلى مخلوق عاجز، فبدأ يهدي إليه من الناس الهدايا والعطايا، كما نرى في زمنك هذا يذهبون إلى فلان وفلان من أهل الوجاهة والسلطان يتقربون إليهم بالرشاوي وغير ذلك. فلما رجع الرجل قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. قسم المال قسمين: هذا من حقك من أموال المسلمين العامة من حق الدولة، وهذا هدية أهديت لي. نعم، أمير ممكن يخشاه العاجز الضعيف الذي لا يقين له بربه. إن أهل اليقين بالله لا يبالون بمن يمشي على الأرض ما داموا على طاعة الله ورسوله، وإن ابتلوا وإن أصيبوا بما أصيبوا فلا يجعلون يقينهم إلا بالله. ووصفهم الله بذلك: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هكذا فليكن المؤمن. قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. فغضب صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: إني أستعمل الرجل منكم على العمل، أجعله موظفا عاملا لي، فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. فقال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي إن الناس إنما أعطوك ما أعطوك من الهدايا لا لذاتك، قد كنت قبل ذلك في بيت أبيك وأمك ولا يبالي بك الناس، واليوم لما صرت مسؤولا على الناس صارت الهدايا تغضب عليه. اجلس في بيت أبيك وأمك، فإن كان الناس يهدون لك قبل أن تصير مسؤولا عليهم فاقبل، لأنهم كانوا يهدون لك في بيت أبيك وأمك. وأما إذا كان الناس لا يبالون بك ولا ينظرون إليك، فعندئذ تعلم أن أعطياتهم لك إنما هي من باب الرشوة ومن باب الرغبة والرهبة في السلطان. فهذا الحديث أصل للموظفين من العامل الذي يكرس الطرق إلى رئيس الدولة، أنه لا يحل لأحد منهم أن يأخذ شيئا من الهدايا ما لم يكن يهدى له قبل أن يصير في الموضع الذي صار فيه، فإنه إذا لم يهدى إليه قبل ذلك كان في إعطاء الناس له إما رغبة أو رهبة، فلم يحل له أن يأخذ من الناس أموالا. هذه قواعد، متى انضبط الناس بالشرع انضبطت أحوالهم على مستوى الأفراد والشعوب والدول، ومتى خرج الناس عن أمر الله جاءت الفتنة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضاه. عباد الله، يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا العلاقة بين أكل الطعام الطيب وبين العمل الصالح، قال: ثم ذكر الرجل بعد أن قرأ الآيتين لم يترك الكلام هكذا بل بين مقصوده، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو لم يتحر الطيب من الطعام، بل إن الحرام استولى عليه في جل أمره، فصار طعامه حراما وشرابه، وغذي حتى أن أهل الورع من شدة خوفهم من الله في باب تحري الحلال ربما ترك شيئا من الحلال خشية ما فيه من الحرمة احتياطا وورعا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا خشية أن تكون من الصدقة، لأنه لا يحل له الصدقة، هو أرفع من ذلك ولا يحل له أوساخ الناس، فلا تحل الصدقة له، فأراد أن يأكل التمرة ولكنه خشي أن تكون من الصدقة فتركها. هذا باب الورع، أن تترك شيئا من الحلال خشية أن يجرك إلى الحرام، فما بالك إن وقعت في الحرام نفسه. لذلك طعامنا وشرابنا ينبغي علينا أن نتحرى فيه الحل، وإلا فإن الحرام إذا تمسك ببدن الإنسان كان كالداء الذي لا يفارقه حتى يهلكك. وأن إذا تحريت ما أحل الله عز وجل من الطيبات وإن كان قليلا بورك لك في القليل حتى يعود القليل كثيرا ببركة الله عز وجل عليه. وهذه البركة هي التي بينها عليه الصلاة والسلام: طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين، طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذه هي البركة التي يجعلها الله عز وجل في طعامك وشرابك ما دمت تتحرى الحلال. وأعظم الظلم وأشد الظلم أن تعتدي على مال الأجير المسكين، هو ضعيف عاجز وأنت غني ممكن، فيأتي لك ويعمل عندك وربما استحيا أن يطلب أجره فلا تدعه. قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. إذا عمل عندك أجير قبل أن يجف العرق الذي على جبينه من تعبه وشغله أعطه أجره. ووالله الذي لا إله غيره، جاء رجل من المسؤولين فأرسل إلي أنا المسكين الضعيف، فذهبت إلى ذاك الرجل الممكن وهو سلطان ممكن في الأرض وحوله حاشية، فدخلت وسلمت وجلست حيث انتهى بي المجلس. وبدأ الرجل يسألني بعض الأمور في أمر الدين، فقلت: هذا حلال وهذا حرام. فأراد بعض الجالسين أن يجاملوا الرجل، قالوا: لماذا تتشددون في الدين؟ ووافقهم هذا المسؤول. فقلت: أقسم بالله إن هؤلاء إذا نزعت عنك ما على كتفيك لم يصلوك وإن مرضت. فغضبوا فقال: اتركوا. قلت: أقسم بالله هؤلاء لم يتقربوا إليك إلا لما على كتفيك، فإذا نزعت لم يبالوا بك. فقال هذا الرجل لبعض من عنده: انصرفوا عني. فانفض المجلس وبقيت أنا وهو. قلت: إن الله عز وجل قد جعلك في هذا الموضع، فلا تظلم ولا تبالي بجهل هؤلاء الجهلاء الذين يعتبرونك كذا وكذا ويرهبونك أو يرغبون إليك. فوالله الذي رفع السماء ما مضت أيام حتى عاد الرجل وأرسل إلي، قال: هؤلاء الذين كانوا عندي حصل منهم كذا وكذا، وجر البلاء على الرجل إلى الآن. لذلك على أي حساب تعتبر دينك؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يمكن لك أن تباشر معصية إلا وينزع منك من الإيمان بقدر المعصية، فكلما زادت المعصية نزع منك الإيمان بقدر ما عصيت. فإذا وقعت في سرقة كان محالا أن يكون إيمانك تاما حالة كونك تسرق، لا بد أن ينقص الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن ذلك. ولسنا نكفر أهل المعاصي وإنما المعنى عند أهل السنة لا عند الخوارج الضلال الذين يكفرون بالمعاصي: لا يزني وإيمانه تام، ولا يسرق وإيمانه الواجب تام، فلا بد أن ينقص. لذلك عندما بين الله عز وجل لنا مسألة الرزق ومسألة الطعام والشراب قرنها بالعبادة. لماذا؟ أولا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قرن الرزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لأننا إنما نغفل في كثير من أمورنا عن ديننا بسبب الخوف على الرزق. قم بعبادة الله يغنك الله. وقد جاء في الحديث الصحيح كأنه عند الترمذي وغيره: عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرك. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرك. يسد الله فقرك، لا يحوج الله تقيا إلى العباد، يغنيك الله. وإن كنت معوزا وإن كنت قليل الطعام والشراب يجعل الله في قلبك الغنى والقناع. ولما ذكر الله عز وجل التقوى قرنها بالرزق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا يقرن الله بين العبادة والرزق؟ لأن الله يريد منا أن نكون أهل يقين. ولذلك يخبرك الله ويقسم الله لك، قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فورب السماء والأرض إنه لحق، قيل آخر ما ذكر وقيل كل ما ذكر إلى غير ذلك من أقوال المفسرين. هذا الاقتران بين الأرزاق والعبادة لكي تطمئن النفوس، ولكي لا ينصرف ذهن الإنسان إلى المعاصي ليجلب الرزق. لا، قم بطاعة الله يهيئ الله لك الرزق، قم بطاعة ربك يهيئ ربك لك رزقك. هكذا يتوكل العبد بالله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.